بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نشرع في بيان مسلك المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لدفع المحذور عن الشرط المتأخر، ومسلكه قريب من مسلك أستاذه الآخند، لكن بتهذيب وتنقيح. وقد مهد لمسلكه ببيان نكتة يراها مهمة، وخلاصتها أن الإرادة النفسانية تتوقف على جملة مبادئ من قبيل التصور والتصديق والشوق، وهذه المبادئ لا بد أن تتحقق في نفس مرتبة الإرادة، حيث إن الإرادة من الموجودات النفسانية التي لا وجود لها خارج أفق النفس، فلا بد أن تكون مبادئها مثلها من هذه الناحية، أي أنها لا بد أن تكون أمورا نفسانية، كما هو حال الشوق فإنه من الأمور النفسانية، وكذلك التصديق وكذلك التصور. ولا فرق في ذلك، أي في لزوم تحقق مبادئ الإرادة في مرتبة الإرادة، بين أن يكون متعلق الإرادة فعل النفس أو متعلق الإرادة فعل الغير، أي أنه لا فرق في هذا الشرط بين أن تكون الإرادة تكوينية متعلقة بفعل المريد أو تشريعية متعلقة بفعل الغير، وذلك لأن الاختلاف بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية إنما هو في خصوصية المراد، وأما كون الإرادة تشريعية أو تكوينية فإنه لا يثلم وحدة مفهوم الإرادة، والحكم المذكور هو من لوازم طبيعة الإرادة، فسواء كانت الإرادة تشريعية أو تكوينية فلا بد أن تكون مبادئها معها في نفس المرتبة، والمرادات وإن كانت مختلفة لكن تعلق الإرادة بها على نحو واحد. ثم إن البعث والتحريك، وقد يعبر عنهما عن ذلك بالإيجاب أو بالطلب مثلا، تارة يكون هذا البعث والتحريك ملحوظا بما هو منسوب إلى الفاعل والآمر، والبعث من هذه الجهة مراد من المرادات، فباعتبار تعلق الإرادة به ينطبق عليه الشرط المذكور، وهو لزوم تحقق مبادئ الإرادة في مرتبة الإرادة. فإذا البعث بما هو مراد لا بد أن يكون شرط إرادته مقارنا للإرادة ومعاصرا للإرادة ومجامعا للإرادة، لكن هذا من جهة كون البعث مرادا، ولكن للبعث جهة أخرى يلحظ منها، وهو كونه موجودا من الموجودات، فإن البعث يقابل الأكل ويقابل الشرب ويقابل القيام ويقابل الجلوس، فهو أمر موجود في الخارج، فلو توقف اتصاف البعث بالعنوان الحسن حتى يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة على أمر متأخر، لزم من ذلك توقف اتصاف الموجود الخارجي بحكم على لحوق أمر آخر، وهذا عين شرطية الشرط المتأخر. وقد عرفت أن الشرط المتأخر بظاهره ينافي شرط مقارنة المعلول للعلة فيعود الإشكال. وبهذه النكتة يريد أن يبين المحقق الأصفهاني القصور في كلام أستاذه الآخند الذي دفع الإشكال في الشرط المتأخر بما تقدم شرحه بالتفصيل، وهو أن الشرط واقعا هو لحاظ الشرط لا وجود الشرط في الخارج. فخلاصة إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الكلام ليس في انقداح الإرادة وتعلقها بالبعث حتى يقال أن شرط هذا الانقداح عبارة عن لحاظ الشرط، وإنما الكلام في البعث بما هو موجود في الخارج. فإن الحاكم إذا صدر منه الحكم يصبح لهذا الحكم نحو تقرر وتحقق وثبوت في الخارج، فلو لم يعمل عمله ولم يؤثر أثره ولم يكن له باعثية بالفعل إلا بعد حصول أمر متأخر لزم من ذلك توقف المتقدم على المتأخر وتأثير المعدوم في الموجود فيرجع الإشكال. إذن ما ذكره الآخند قدس الله نفسه يرد عليه الإشكال. وقد تطرقنا لإشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه وعلقنا عليه. والخلاصة أن الكلام ليس في الإرادة حتى يقال أن شرطها مقارن لها، وإنما الكلام في المراد، هذا بالنسبة إلى التكليف، وكذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية. فإن الأحكام الوضعية وإن كانت من جهة انتزاعا أو انتزاعات، لكنها من جهة أخرى منتزعات، أي أن الفرق بينها وبين ذلك العنوان بالاعتبار. فكما أن الموجود الممكن موجود باعتبار وإيجاد باعتبار آخر، كذلك الحكم التكليفي هو إرادة باعتبار وهو مراد باعتبار آخر، والحكم الوضعي انتزاع باعتبار ومنتزع باعتبار آخر. والكلام ليس في شرائط الانتزاع وإنما هو في شرائط المنتزع، فلا بد أن يبحث عن حل آخر لئلا يرجع الإشكال، لأن الكلام إنما هو في الإجازة الخارجية المتأخرة عن زمان العقد. فلو قيل بأن العقد إنما يؤثر بحصول الإجازة في ظرفها لزم تأثير المعدوم في الموجود. لذلك قال المحقق الأصفهاني أن الجواب ينبغي أن يبين بنحو آخر، وحيث إن الأحكام متشابهة فيما هو نكتة الجواب، فإن المحقق الأصفهاني يبين الجواب من خلال بيان نموذج للأحكام وهو الملكية. فإذا اتضح الكلام في الملكية اتضح الكلام إن شاء الله تعالى فيما عداها. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن الملكية ليست من الأمور الواقعية، أي التي لا يرتبط وجودها باعتبار المعتبر، والتي تكون موجودة سواء وجد المعتبر أو لم يوجد المعتبر. فالشمس مثلا موجودة، اعتبرنا وجودها أو لم نعتبر وجودها، سواء وجد معتبر أو لم يوجد معتبر، وهذا ما يعبر عنه بكون الشيء حقيقيا. فكون الشيء حقيقيا أو موجودا حقيقة إنما هو بهذا الملاك، أي بملاك كون وجوده غير موقوف على تعلق الاعتبار. وضابطة الموجود الحقيقي أن يكون له مصداق عيني، أو أن يكون من حيثيات ما له مصداق عيني. فالأول من قبيل الواجب والجوهر وكثير من الأعراض، والثاني من قبيل بعض العناوين التي لا وجود لها بذاتها لكنها تنطبق على شيء آخر له وجود عيني باعتبار أنه من حيثيات ذلك الأمر العيني من قبيل الفوقية والتحتية. فإن هذين العنوانين وإن لم يكن لهما وجود في الخارج لكنهما من حيثيات ما هو فوق ومن حيثيات ما هو تحت، وهكذا سائر العناوين الثانوية الفلسفية. وأما ما ليس له وجود عيني وليس من حيثيات ما له وجود عيني فهو ليس من الموجودات الحقيقية، وكذلك الملكية التي يبحث عنها في الفقه وعن أحكامها، والتي يقال أنها تترتب على البيع والهبة وأمثال ذلك من أسباب التمليك. فمن الواضح أنه بعد حصول العقد لا يتغير الواقع عما كان عليه قبل حصول العقد، فإن الأشياء على ما كانت عليه، وهذا يعني أن الملكية من الأمور الاعتبارية، إذ لو قطعنا النظر عن اعتبار العرف أو الشارع أو المتعاقدين لم يكن للعقد أي أثر في الخارج. فإذا ينكشف أن تأثير العقد إنما هو باعتبار حكم العرف أو حكم الشارع أو حكم المتعاقدين. فإن قلت لما لا نقول أن العقد بنفسه منشأ انتزاع الملكية، فكما أن الفوقية تنتزع مما هو فوق كذلك الملكية تنتزع من العقد. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا الكلام ممنوع، أي لا يصح القول بأن الملكية منتزعة من العقد على حد انتزاع الفوقية مما هو فوق مثلا، بحيث تكون الملكية من حيثيات العقد. والسبب في ذلك أن العناوين المنتزعة يجب أن تكون بحيث تنطبق على منشأ انتزاعها، فالفوقية تنطبق على ما ينتزع منه هذا العنوان ولو بنحو الاشتقاق، فيقال فوق ويقال تحت وهكذا. ومن الواضح أن العقد لا يصح أن يقال عنه أنه ملكية، ولا يصح أن يقال عنه أنه مالك، ولا يصح أنه أن يقال عنه أنه مملوك. إذن لا يصح تطبيق الملك على العقد بنحو الاشتقاق أصلا، وليس هذا شأن العناوين الانتزاعية بالنسبة إلى مناشئ انتزاعها، وهذا يدل على أن العقد ليس منشأ انتزاع الملكية. هذا مع أن العقد بنفسه من الأمور الاعتبارية، وذلك لأن المقصود بالعقد ليس الألفاظ الصادرة التي يقال عنها أنها من مقولة الكيف، بل المقصود بالعقد القرار المعاملي، أي الاعتبار المنشأ بالإيجاب المربوط بالاعتبار المنشأ بالقبول. ومن الواضح أن هذين الاعتبارين لا وجود لهما خارج ظرف الاعتبار. إذن العقد لا يصح أن يقال عنه أنه منشأ انتزاع الملكية، مع أنه هو بنفسه أمر اعتباري. فلو قلنا أنه منشأ انتزاع الملكية فالكلام أي نفي الوجود الحقيقي عن الملكية على حاله من الصحة. فإن قلت الملكية حيثية قائمة بالعقد كما أن الفوقية حيثية قائمة بما هو فوق، فهذا المعنى يستلزم الإشكال المتقدم. لكن إذا قلنا بأن العقد منزل منزلة الملك ومنزلة الملكية فإن الإشكال لا يرد، فنحن لا نقول أن الملكية تنتزع من العقد لإمكان القول باحتمال آخر، وهو أن العقد منزل منزلة الملكية. فلا يرد هذا الإشكال. فكما أن الملكية عبارة عن إحاطة المالك بالمملوك، كذلك نقول أن العقد إحاطة بالمملوك، لكنها إحاطة تنزيلية وليست إحاطة حقيقية. والمحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يورد على هذا الكلام إشكالات ثلاثة، ولكنه لا يذكر إشكالا رابعا ولعله من أهم هذه الإشكالات، بل أهم مما ذكره قدس الله نفسه، وهو أن القول بأن العقد إحاطة تنزيلية مع أن التنزيل يتقوم بالاعتبار هو اعتراف بما يقول المحقق الأصفهاني من أن الملكية اعتبار وليس لها ثبوت حقيقي ووجود أصيل في الخارج. وهذا الإشكال يكفي عن مؤونة المناقشة، لكن مع ذلك المحقق الأصفهاني يورد إشكالات على هذا على هذه الدعوة. الإشكال الأول أن القول بأن الملكية بأن العقد ملكية تنزيلية أو إحاطة تنزيلية فيكون العقد منزل منزلة الملكية يقتضي محذورا لا يلتزم به هذا القائل أو هذا الخاصم، وهو أن يكون العاقد مالكا، والمفروض أن من يقوم به العقد قد لا يكون المالك، كما لو قام العقد بالأصيل أو قام العقد بالفضولي، وخصوصا في الأصيل يتأكد في الوكيل يتأكد الإشكال. فإذا كان العاقد وكيلا وقلنا بأن العقد إحاطة تنزيلية، فمقتضى هذا الكلام أن يكون المالك هو العاقد وهو الوكيل في المقام لا المالك الأصلي، وهذا خلاف ما يريدون. هذا أولا. نعم، بمقتضى الوكالة يكون المالك الأصلي مالكا بالتنزيل، لكن العاقد يكون مالكا بالأصالة، وذلك لأن من قام به العقد أولا وبالذات هو الوكيل، فالإحاطة التنزيلية قائمة بالوكيل أولا وبالمالك تنزيلا، فالملكية للوكيل أولا وللمالك بالتنزيل، وهذا غير ما يقولون. هذا أولا. ثانيا، الملكية تقوم بطرفين بالمالك والمملوك، والمفروض أن العاقد يقوم بالعاقد من جهة وبمتعلق العقد من جهة أخرى، وحيث إن العقد من الأمور التي لا تقوم بالخارج بل تقوم بالشيء في مرتبة الاعتبار ووعاء الإنشاء، فمتعلق العقد واقعا هو العين في وعاء الإنشاء لا العين الخارجية. فإذا قلنا بأن العقد إحاطة تنزيلية، فالمالك هو العاقد أو هو الموكل لو تنزلنا عن الإشكال الأول، لكن أين المملوك؟ فإن قيل أن المملوك هو العين الخارجية فلا تعلق للعقد بالعين الخارجية، وإنما متعلق العقد واقعا هو العين في وعاء الاعتبار. ومن الواضح أن تعلق الملكية بالعين في وعاء الاعتبار ليس مساوقا للارتكاز العرفي. فإذن الإشكال الثاني أن دعوى كون العقد إحاطة تنزيلية ويكون بمنزلة الملك لا يناسب كون المملوك هو العين الخارجية. الإشكال الثالث أن العاقد يتقوم بالكلام، والكلام من مقولة الكيفي النفساني، والحال أن الملكية ليست من هذا الباب، ليست من هذه المقولة، عفوا العقد من الكيف المسموع، والملكية ليست من هذه المقولة، أي ليست من مقولة الكيف المسموع، والمقولات أجناس متباينة لا يعقل الاشتراك بينها في جنس، وإلا لزم التسلسل، إذن هذا الكلام لا يكون صحيحا. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 36 قوله قدس سره وبالجملة حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية. تقدم منا توضيح مقولة الآخند قدس الله نفسه. فلا حاجة إلى الإعادة. قال لا يذهب عليك أن الإرادة حيث إنها من الكيفيات النفسية فلا بد من تحقق مبادئها في مرتبتها. مبادئ الإرادة هي تصور الشيء وتصور منفعته والتصديق بالمنفعة والشوق، ثم ينقدح من ذلك بعد ذلك الإرادة. هذا إن قلنا بأن الشوق عين الشوق المتأكد، وإلا فقد يقال بوجود مرتبة أخرى. وقيل بأنه يتخلل بين الشوق أو الشوق المؤكد وبين الإرادة الإجماع، كما عبر المحقق النائيني على الله مقامه. على كل حال، فلا بد من تحقق مبادئها في مرتبتها، أي في موطن تحققها. فلا يعقل أن يكون شرط الإرادة في موطن والإرادة في موطن آخر، حتى ينبعث منها شوق متأكد نفساني. قيل بأن الإرادة عين الشوق المؤكد، وقيل بأن الشوق المؤكد عين الإرادة، والعبارة مبنية على بعض الاحتمالات. سواء كان الشوق متعلقا بفعل الغير وهي الإرادة التشريعية، أو متعلقة بفعل نفسه، سواء كان ذلك الفعل تحريكه للغير أو غير ذلك، كما لو كان متعلق الإرادة فعل نفسه كالأكل والشرب والنوم والكلام والسكوت والقيام والجلوس وأمثال ذلك، وهي الإرادة التكوينية. ومن الواضح أن مبادئ الإرادة بما هي إرادة، أي كون التصور والتصديق والشوق، هذه الأمور إذا لوحظت بما هي مبادئ الإرادة لا تختلف باختلاف المرادات. فلا معنى أن يقال مثلا أن الإرادة إذا تعلقت بهذا المراد فمبدأها من سنخ آخر، بل كل إرادة مهما كان متعلقها فإن مبادئها يجب أن تكون من سنخها، أي من موجودات عالم النفس، وليست مبادئها مختلفة بالتقدم والتأخر والتقارن، فهي خارجة عن محل البحث. هذا عن مبادئ الإرادة. وبالتالي لا يكون كلام الآخند من أن الإيجاب لما كان أمرا اختياريا أو فعلا اختياريا للنفس فلا بد أن يكون شرطه موجودا معه، هذا لا ربط له بما نحن فيه. قال وأما البعث والتحريك الاعتباريان اللذان هما من أفعال الآمر. المقصود بالبعث والتحريك كقول الآمر افعل أو أطلب منك وأمثال ذلك، فهما أيضا باعتبار تعلق الإرادة بهما كسائر المرادات. وأما باعتبار نفسهما كما هو محل الكلام فالإشكال فيهما على حاله، أي أننا إذا لاحظنا الإيجاب من حيث إنه فعل صادر من النفس فلا بد أن يكون هذا الفعل مسبوقا بالإرادة المسبوقة بمبادئها. فالكلام الآخند من هذه الجهة صحيح، لكن في الإيجاب جهة أخرى يصح أن يلاحظ منها، وهو كونه موجودا من الموجودات. قال وأما باعتبار نفسهما أي باعتبار البعث والتحريك في نفسهما كما هو محل الكلام فالإشكال فيهما على حاله إذ لو توقف اتصاف البعث الحقيقي بعنوان حسن على وجود شيء خارجا حتى يكون مصداقا للبعث لأن البعث والتحريك قبل انطباق العنوان الحسن لا يترتب عليهما شيء لعدم حكم العاقل بلزوم امتثال مجرد الإنشاء فلا محالة لا يصير مصداقا لذلك العنوان إلا بعد تحقق مصحح انتزاعه خارجا ومثله الكلام في شرط الوضع كما قلنا في البعث والتحريك نقول أيضا في الحكم الوضعي فإن الشيء إذا كان شرطا للانتزاع بما هو فعل النفس أو تصديق العقل فلا محالة يكون شرطا بنحو وجوده النفساني المناسب لمشروطه وهو الانتزاع بما هو تصديق العقل أو بما هو فعل النفس وشرط الانتزاع بما هو انتزاع ليس من محل النزاع بل الكلام في شرطية شيء للمنتزع أي الكلام ليس في الحكم بالملكية بل الحكم في نفس الملكية والإشكال فيه على حاله لعدم معقولية دخل أمر متأخر في ثبوت أمر متقدم والمفروض أن الإجازة بوجودها الخارجي أي المتأخر شرط لحصول الملكية الحقيقية من حين العقد أي في الزمان المتقدم فيرجع الإشكال فاتضح أن رجوع الأمر إلى المقارن ليس إلا فيما هو خارج عن محل النزاع كنفس الإرادة والانتزاع أي أن محاولة الآخند إرجاع الشروط المتأخرة إلى الشروط المقارنة ليست تامة لأن المقارنة إنما هي بملاحظة أمر أجنبي عن محل النزاع وهو الإرادة والانتزاع مع أن الكلام في الحكم لا في الإرادة وفي المنتزع لا في الانتزاع والتحقيق أنه يمكن دفع الإشكال عن الملكية وشبهها من الأمور الوضعية الشرعية أو العرفية بما تقدم في تحقيق حقيقة الوضع في أوائل التعليق كأن العبارة توم إلى أن المحقق الأصفهاني يتبنى دفع الإشكال في الأحكام الوضعية دون الأحكام التكليفية ولعل الفارق أنه لا يعقل تحقق البعث قبل فعلية البعث من قبل الشارع وذلك للزوم مقارنة الشرط للمشروط فلو كان زمان الانبعاث متقدما وزمان البعث متأخرا للزم المحذور بخلاف الملكية فإنه لا مانع من تعلق الملكية بأمر في زمان متقدم لا بأس أن نحكم في الزمان المتأخر بتحقق الملكية للأمر في الزمان المتقدم هذا أمر معقول كما سيأتي وكلام المحقق الأصفهاني ينطبق على موارد الوضع أكثر من انطباقه على موارد التكليف وإن لم تكن كلماته صريحة في هذا التفصيل لكن عبارته تومئ وتوحي بهذا المعنى قال ولا بأس بالإعادة فلعلها لا تخلو عن الإفادة ولنحرر الكلام في الملكية فيعلم منها حال غيرها فنقول ليست الملكية الشرعية والعرفية من المقولات الحقيقية وإن كان مفهومها من المفاهيم الإضافية والإضافة من المقولات الحقيقية، وسيأتي كيفية الجامع بين صدق حد الإضافة على الملكية وبين عدم كون الملكية من المقولات الحقيقية. وذلك هذا بيان وجه عدم كون الملكية من المقولات الحقيقية، وذلك لأن المقولات أجناس عالية للموجودات الإمكانية، وهي أي المقولات إما ذات مطابق في الأعيان أو من حيثيات ما له مطابق فيها أي في الأعيان، فإما أن يكون له مصداق وإما أن يكون من حيثيات ما له مصداق. والمقولة إنما تقال على شيء، والمقصود بالقول الحمل، وتصدق عليه خارجا إذا كان هناك مع قطع النظر عن ذهن ذاهن أو اعتبار معتبر أمر يصدق عليه حد المقولة. ومن الواضح أنه بعد الإيجاب والقبول لم يتحقق خارجا ما له صورة في الأعيان، ولا قام بالمالك والمملوك حيثية عينية، أي أن الحال بعد العقد مثل الحال قبل العقد من دون أدنى تفاوت، بل هما على ما هما عليه من الجواهر والأعراض من غير تفاوت أصلا. لا يقال منشأ انتزاع الملكية هو العقد وقد حصل بعد ما لم يكن، نعم، لأننا نقول الأمر الانتزاعي يحمل العنوان المأخوذ منه على منشئه، كما أن عنوان الفوق يحمل على نفس الجسم الكائن في الحيز الخاص. أقول المحقق الأصفهاني كلامه الآتي تام إن شاء الله، ولكنه لا ينسجم مع منهجه في المناقشة، فإن المقصود مطلوبة في المقام بيان عدم كون الملكية من الأمور الحقيقية لعدم تفاوت الواقع بالعقد، والمفروض أن العقد وإن كان من الأمور الحاصلة في الخارج فليس حال ما قبل العقد كحال ما بعد العقد، لكن المفروض أن هذا لا يوجب تفاوتا بالنسبة إلى الملكية، وما يتوهمه الخصم من أن العقد منشأ انتزاع عنوان الملكية مدفوع، وذلك لأن العقد لا يقصد به الألفاظ الخارجة الواقعة خارجا المتصرمة، لأن هذه الألفاظ تتصرم وتنتفي بعد انتهاء تلفظ العاقد بها. ومن الواضح أن الملكية لا تتصرم بتصرم العقد، بل لها نحو استقرار وبقاء، ولا يعقل بقاء المنتزع مع انتفاء منشأ انتزاعه، هذا لا معنى له. فكان الأولى بالمحقق الأصفهاني أن يجعل هذا جوابا عن هذا الوهم. وأما ما ذكره المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه من أن لازم الانتزاع صدق العنوان على منشأ الانتزاع، فإن للخاصم أن يقول نعم نحن نلتزم بأن العقد يصدق عليه العنوان، وذلك لأننا نقول أن هذا بائع أي مملك، وهذا مشتر أي مملك، فالعقد كما أنه ينتزع منه عنوان الملك ينتزع منه عنوان التمليك. فيمكن أن ندفع كلام المحقق الأصفهاني بهذا المقدار، ولكن الذي فات المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذا لا يستلزم كون الملكية أمرا واقعيا، وذلك لأن مجرد صدق العنوان المنتزع على العقد لا يعني أن هذا العنوان له وجود في الخارج، لأن منشأ انتزاع هذا العنوان واقعا ليس الألفاظ المتصرمة بل هو الاعتبار الذي يعبر عنه العقد. وهذا هو الجواب الصحيح. فإن الجواب الصحيح أن يقال أن العقد إما أن يراد به الألفاظ أو يراد بالعقد المعاني التي جعلت الألفاظ إنشاء لها ولها نحو قرار معاملي أو قرار في عالم المعاملة. فإن أريد الألفاظ فلازم ذلك انتفاء الملكية بانتفاء العقد، ومن الواضح أن هذا المعنى ليس موافقا للارتكاز العقلائي، فإننا نتكلم عن الملكية بالمعنى المتفق عليه ولا تنتفي بانتفاء العقد. وإن أريد بالعقد المعنى الذي له نحو قرار ويتعلق به الخيار والفاسخ وأمثال ذلك، كما نبه على ذلك في مباحث الخيارات، يرد عليه أن العنوان وإن أمكن تطبيقه على هذا المعنى، لكن هذا المعنى للعقد هو بنفسه اعتباري وليس أمرا حقيقيا. ولذلك يقال أنه لو مات العاقد الأصيل فإن القرار ينتقل إلى ورثته، فلو مات العاقد في زمان الخيار انتقل القرار إلى ورثته بحيث يصبح لهم خيار الفسخ، هذا يذكرونه، ولا معنى لذلك إلا إذا قلنا بأن القرار أمر اعتباري لا ينتفي بانتفاء موضوعه، وإلا فإن العرض لا يبقى بعد زوال موضوعه الأصلي. هذا هو الجواب الصحيح. قال: لأننا نقول الأمر الانتزاعي يحمل العنوان المأخوذ منه على منشئه، كما أن عنوان الفوق يحمل على نفس الجسم الكائن في الحيز الخاص. ومن البين أن الملكية لا تحمل على العقد بل تحمل بمعناها الفاعلي على ذات المالك، وبمعناها المفعولي على ذات المملوك، ونسبة العقد إليها نسبة السبب إلى المسبب لا نسبة الموضوع إلى عرضه. أقول: ما دام كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه مبنيا على تحري الدقة العقلية، فإنه لا معنى للاعتراف بالسببية مع الالتزام بكون المسبب أمرا اعتباريا، وذلك لأنه لا سببية في عالم الاعتبار، بل الشيء يقوم بالاعتبار نفسه من دون أن يكون لما يدعى أنه سبب سببية، كما سيصرح بذلك بعد قليل في كلامه قدس الله نفسه، فسيقول إن شاء الله أن ما يدعى أنه سبب ليس بسبب، وذلك لأن تمام السبب إرادة المعتبر. فإذا لا معنى للجمع بين السببية وبين نفي الحقيقية، فكلامه قدس الله نفسه ليس بتام. الجواب ما قلناه. لا يقال: نحن لا نقول بأن الملكية حيثية قائمة بالعقد ليرد الإشكال المزبور، بل نقول بأن العقد منزل منزلة الملكية، فهي إحاطة تنزيلية قائمة بالعقد. العقد إحاطة تنزيلية قائمة بالعقد، لأننا نقول أولا إن العقد اللفظي بما له من المعنى قائم بالعاقد لا بالمالك، وكونه وكيلا عنه يوجب أن يكون العاقد مالكا حقيقة وذات المالك مالكا تنزيلا، أي أن العاقد واقعا يقوم بالعاقد لا بغيره. فلو سلمنا معكم بأن العقد إحاطة تنزيلية فيكون ملكا واقعيا، فليكن العاقد مالكا. فإن قلت العاقد وكيل عن المالك الأصلي، قلت بمقتضى الوكالة تنسب الملكية القائمة بالعاقد إلى المالك بالتنزيل ببركة الوكالة، وهذا غير ما هو المركوز في أذهان العقلاء من أن الملكية تقوم بصاحب المال. ثانيا بأن المالكية والمملوكية متضايفتان، وليس هناك صفة عينية قائمة بالمملوك كقيام العقد المنزل منزلة الملكية بالعاقد. سلمنا معكم بأن العقد ملكية باعتبار أنه إحاطة تنزيلية، لكن ما هو المملوك؟ المملوك هو العين الخارجية، والمفروض أنه لا يوجد ما يقوم بالعين الخارجية على حد قيام العقد بالمالك. فإذا كان العقد إحاطة تنزيلية بنحو اسم الفاعل، فما هو الإحاطة التنزيلية بنحو اسم المفعول بالنسبة إلى المملوك؟ هذا لا يوجد ما يكافئ المالكية، ومن الواضح أن المالكية تكافئ المملوكية، لا توجد بدونها. فإن قلت المفروض أن الملكية تقوم بطرفيها العاقد والعين، والمفروض أن العين مقومة للعاقد، قلت ما يقوم العاقد هو العين في وعاء الاعتبار لا العين الخارجية، ولذلك يقال بدخول العوض التالف في ملك من يستحق المعوض التالف يخرج من ملك من يستحق العوض، وهذا نحو من تبدل الملكية، وما ذلك إلا لانحفاظ الملكية إلى حين زمان الغرامة. كما لو قلنا مثلا بأن صاحب العين التالفة يستحق قيمة يوم الأداء، فإن مقتضى هذا الاحتمال أن تنحفظ ملكية المالك إلى حين الأداء للمعوض، وحين الغرامة تتبدل الملكية من المعوض إلى العوض وهو قيمة يوم الأداء. فإذا الملكية تتعلق بالعين في عالم الاعتبار لا العين في عالم الخارج، لأن المفروض أن العين تالفة، وما هو مقوم للعقد هو العين في عالم الاعتبار لا العين الخارجية. والعين الخارجية هي المملوكة حقيقة لا المقوم للإحاطة التنزيلية، أي ما يقوم العقد، ليكون حال المالك والمملوك حال العالم والمعلوم بالذات، ليس حال الملك حال العلم والمعلوم بالذات. فما هو المعلوم واقعا هو متعلق العلم، ولكن ما هو المملوك واقعا هو العين الخارجية. طبعا هذا الكلام فيه بحث، ولكنه بهذا المقدار يكفي لدفع الإشكال. وثالثا الكلام في كون الملكية مقولة واقعية، والعقد اللفظي الموجود في الخارج من مقولة الكيف المسموع، والمقولات متباينات. فنحن حتى لو سلمنا بأن الملكية من الأمور الواقعية فلا نقول بأنها من مقولة الكيف المسموع، وبقية الكلام في محله، تأتي إن شاء الله بقية الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء.